السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا أن نكون من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم في هذا الوقت الذي تقل فيه الحلقات، ويسر لنا أن نجتمع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم معانيها ونستضيء بحكمها ونعلم أحكامها، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام ناصر السنة الألباني رحمه الله عز وجل وجزاه عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وضعه على الكتاب الجامع الماتع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع الفضل المتعلق بصلاتي الفجر والمغرب، ألا وهو أن يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وقد عرفنا أن هذا مقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون على إثر صلاة الفجر وعلى إثر صلاة المغرب، وعلمنا أنه وردت رواية أيضا بأن يكون على إثر صلاة العصر، لكن بينا أن هذه الرواية ضعيفة لا تحتمل التقوية، ولا يوجد لها شواهد أصلا تقويها، فبقي التقييد بأن يكون على إثر صلاة الفجر وعلى إثر صلاة المغرب. والقيد الثاني أن يقول المسلم هذا الذكر قبل أن يثني رجليه، وعرفنا أن في تفسير هذه الجملة قولين: القول الأول أي قبل أن يغير هيئته التي سلم من الصلاة عليها، والقول الثاني أن معناها قبل أن يثني رجليه ليقوم من المكان الذي قد صلى فيه. وقلنا إن الأفضل أن المسلم إذا سلم يبقى على هيئته التي سلم عليها، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ثم يكمل أذكار الصلاة. هذا الأفضل وهذا الأكمل. ونواصل قراءة الأحاديث التي انتخبها الإمام الألباني رحمه الله مما ذكره الإمام المنذري رحمه الله، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام الألباني في صحيحه على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب، وعن عمارة بن شبيب السبائي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي رمز له الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، رواه النسائي والترمذي، قال الحافظ المنذري: وقال حديث حسن. الذي في الترمذي المطبوع قال حديث غريب، قال حديث غريب، لكن قال الحافظ ابن حجر في بعض نسخ الترمذي حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر في بعض نسخ الترمذي حسن غريب. قال المنذري عن الترمذي أنه قال: لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد. قلت: رواه النسائي أيضا عن ابن وهب، رواه النسائي أيضا عن ابن وهب، وقال: ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: رواه النسائي بإسناده عن عمارة أن رجلا من الأنصار حدثه، أن رجلا من الأنصار حدثه، فهو يروي عن صحابي من الأنصار رضوان الله عليهم. والمعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة عدول كلهم، فإن كان عمارة صحابيا فقد رواه بنفسه ورواه عن غيره، وإن لم يكن صحابيا فقد رواه عن غيره، عن رجل من الأنصار. وعمارة ابن شبيب السبئي، وقيل عمار ابن شبيب السبئي، مختلف في صحبته، مختلف في صحبته، وقد سمعنا ما يتعلق بروايته هذه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب، أي بعد صلاة المغرب مباشرة، أي بعد صلاة المغرب مباشرة. بماذا يفوز؟ يفوز أولا يا إخوة بأجر الذكر، فإن هذا الذكر له أجر عظيم، ثم يفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح. والمسلحة هم القوم الذين يحفظون الثغور من الأعداء، سموا مسلحة لأنهم يحملون السلاح دائما، فهم جاهزون يحملون السلاح معهم. وقال بعض أهل العلم المسلحة هو الثغر الذي يكون فيه أقوام يحملون السلاح، يرقبون العدو حتى لا يفاجئ المسلمين. فالمقصود أن الله يبعث له ملائكة، له هو، لمن قال هذا الذكر الله سبحانه وتعالى يبعث له. الله أكبر، الله أكبر، الله يبعث له، سمعه الله عز وجل فيبعث له ملائكة. يا إخوة تصوروها، الله يبعث له ملائكة لعبده فلان بن فلان، يبعث له ملائكة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، لأنه قالها في المغرب، وعندما يقولها في الفجر يبعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان حتى يمسي. الله أكبر، الله أكبر، كم في هذا من شرف وحفظ. شرف أن الله جل جلاله يبعث له بعينه ملائكة ينزلون من السماء له هو يحفظونه من الشيطان، وهذا حفظ من الشيطان. فكيف يفرط المسلم في هذا؟ كيف لا يحرص على أن يقول هذا الذكر بعد الفجر 10 مرات وبعد المغرب 10 مرات؟ وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات. موجبات قال العلماء يعني للجنة، يعني للجنة، والمقصود عظم هذه الحسنات. وقد تقدم مرارا أن الحسنات سبب لدخول الجنة، لكن لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله، وينال فضل الله بالتقرب إليه بالصالحات واجتناب المحرمات. ومحى عنه 10 سيئات موبقات، هذا الأمر الثالث، محى عنه 10 سيئات مهلكات. وتقدم يا إخوة أن المحو أفضل وأعظم العفو، لأنه إزالة بالكلية، إزالة للذنب كأنه لم يعمل، وإزالة لأثر الذنب. وكانت له بعدل، عدل أو عدل بفتح العين أو كسر العين، أي مثل 10 رقبات مؤمنات، أي كأنه في الفضل قد أعتق 10 رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل، يعني من أفضل الرقاب مؤمنة ومن ولد إسماعيل. الآن كثير من الناس يقول نحن نسمع بفضل عتق الرقاب، لكن ما توجد رقاب تعتق. قد جعل الله لكم عوضا. إذا قلت هذا الذكر لك بكل مرة فضل عتق رقبة من أشرف الرقاب وأنفس الرقاب، فإذا قلتها 10 مرات كان لك ذلك بفضل اعتاق 10 رقاب من ولدي إسماعيل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل عتاقة 4 رقاب وكن له حرسا حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب.
نعم. قال: وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. الذي عند ابن حبان: وكن له عتق 10 رقاب. وكن له عتق 10 رقاب، هذا لفظ ابن حبان. هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جاء عند أحمد رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين نزل عليه أول قدومه المدينة، قال ذلك حين نزل عليه على أبي أيوب في بيت أبي أيوب أول قدومه المدينة. من قال إذا أصبح، قال بعض العلماء هذا من أذكار الصباح وليس مقيدا بكونه في إثر صلاة الصبح، وإنما بعد الصبح، يعني ذكر من أذكار الصباح ليس مقيدا بأن يكون على إثر صلاة الصبح. وقال بعض العلماء هذا مفسر بالأحاديث الأخرى، من قال إذا أصبح، ما معناها؟ قالوا معناها من قال إذا صلى الصبح بدلالة الأحاديث الأخرى، وهذا عندي أقوى والله أعلم، أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يعني إذا صلى الصبح، يعني في إثر صلاة الصبح. نعم، هذا الذكر جاء عن أبي أيوب مطلقا غير مقيد بما بعد صلاة الصبح، فقد جاء عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث عند مسلم ليس مقيدا، بل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار. وإن شاء الله في ختام الباب سأعلق على هذا. طيب، تلحظون أنه جاء في الحديث: وكن له عدل عتاقة أربع رقاب. عدل عتاقة أربع رقاب، أربع. وفي رواية ابن حبان وكن له عتق عشر رقاب، وكن له عتق عشر رقاب. وعند أحمد عدل عشر رقاب محررين، عدل عشر رقاب محررين. إذن جاء في بعض الروايات عدل أربع رقاب، وجاء في بعض الروايات عدل عشر رقاب. قال بعض العلماء يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعدلن في الفضل اعتاق أربع رقاب أولا، فقال ذلك، ثم زاد الله الأمة فضلا فجعلهن يعدلن اعتاق عشر رقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى كل حال فهذه روايات في باب الفضل. واسمعوا، القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت روايتان ثابتتان في باب الفضل يقدم الأعلى. إذا تعارضت روايتان ثابتتان في باب الفضل يقدم الأعلى، لأن فضل الله واسع والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فهنا تقدم رواية العشر رقاب على رواية الأربع رقاب، وهذا فضل عظيم. مما يشهد لما ذكرته لكم أولا من أن الأظهر عندي والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح، أي في إثر صلاة الصبح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال في المغرب، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، دبر صلاته. فهذا يشهد ويعضد قول من قال من أهل العلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح، أي في دبر صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المغرب في قوله دبر صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات أعطي بهن سبعا، كتب الله له بهن عشر حسنات، ومحى عنه بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له عدل عشر نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره، لأن له شواهد تقويه، وإن كان مداره على شهر ابن حوشب، لكن له شواهد تقويه. والأمر كذلك فيه: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم، زيدوا قبل أن يتكلم، هكذا رواية الطبراني، قبل أن يتكلم. من قال حين ينصرف من صلاة الغداة يعني من صلاة الفجر قبل أن يتكلم يعني قبل أن يتكلم بكلام غريب عن الذكر قبل أن يتكلم بكلام الدنيا لأنه قبلها يتكلم بذكر كما قلنا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لأن هذه ألصق بالصلاة ألصق بالصلاة فتقال ثم يقول هذا فمعنى قبل أن يتكلم قبل أن يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر وهو كلام الدنيا يعني مثلا قبل أن يلتفت إلى جاره ويقول كيف حالك قبل هذا فلا يفصل بين الصلاة وهذا الذكر بكلام من كلام الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات أعطي بهن 7 كل واحدة خير من كنوز الدنيا والله والله لو أن الإنسان عمل في يومه ذلك فربح أرباحا عظيمة لكان ما يربحه بهذا الذكر أنفس وأغلى كتب الله له بهن 10 حسنات والحسنة 10 أمثالها فهن 100 حسنة ومحى عنه بهن 10 سيئات هذا الأمر الثاني ورفع له بهن 10 درجات 10 درجات إما في الجنة وإما في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى فالناس عند الله منازل بحسب صلاحهم فيرفعه الله بهذا الذكر 10 درجات وكن له عدل 10 نسمات كن له مثل اعتاق 10 رقاب وكن له حفظا من الشيطان كما عرفنا يبعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يمسي ويحفظونه من الشيطان حتى يصبح وحرزا من المكروه حراسة مما يكره مما يضره لأن انتبهوا لفائدة عظيمة ما يكرهه الإنسان على نوعين نوع يضره في الظاهر وينفعه في الباطن نوع يضره في الظاهر في الظاهر إنه مضرة وينفعه في الباطن في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا أنفع له فهذا لا يحفظ منه هذا لا يحفظ منه لأن فيه خيرا ونفعا له ونوع هو ضرر ومن ذلك مصائب الدنيا فإنه يحفظ مما هو ضرر في يومه ذلك مما هو ضرر في يومه ذلك ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب يعني لم يضر عمله الصالح ذنب في ذلك اليوم، ولا يلحقه شؤم ذنب في ذلك اليوم، ولا أثر ذنب في ذلك اليوم، لأن الذنوب يا إخوة لها شؤم. نعم، الذي يفعل الذنب يلحقه شؤم ذلك الذنب، ضيق في قلبه وعسر في أمره وسواد في وجهه وأمور وأمور، لكن إذا قال هذا الذكر فإنه حتى لو أذنب لا يلحقه شؤم ذلك الذنب ولا أثر ذلك الذنب. إلا ماذا؟ إلا الشرك بالله، أقبح الذنوب. نعوذ بالله من الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته، فيتقلب في هذا النعيم. لاحظ يا عبد، لو أنك حافظت على هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب كل يوم، تفوز بسبع في الصبح وسبع في الليل، والواحدة منهن أغلى من كنوز الدنيا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث فقط في لفظه كان يومئذ من أفضل، هكذا المكتوب عندكم، من هذه زائدة، من هذه زائدة، لفظه كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا، أفضل أهل الأرض عملا. هذا الحديث حسنه الألباني وأشار في الصحيحة إلى أن أقل درجاته أن يكون حسنا، أقل درجاته أن يكون حسنا. قال رحمه الله أيضا: فيه شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب، فيه شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب الذي تقدم معنا. من قال دبر صلاة الغداة يعني بعد صلاة الفجر في إثرها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. الحظوا العدد هنا جاء غير الذي تقدم، الذي تقدم 10 مرات، هنا 100 مرة قبل أن يثني رجليه، والمعنى ما تقدم: كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال فإنه يساويه، من قال مثل قوله يساويه، أو زاد على ما قال فإنه يفضله. طيب، ما معنى أو زاد على ما قال؟ يعني قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وزاد مرات. فقالها 110 120 130. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال هذا الذكر 100 مرة وزاد أذكارا أخرى، كأن سبح 100 مرة وكبر 100 مرة فيكون أفضل منه، لأنه جاء بما جاء به من ذكر وزاد عليه. الوجه الثالث أن يأتي بهذا الذكر ويزيد أعمالا صالحات، كأن يصلي الضحى فيكون أفضل منه لأنه زاد عليه عملا صالحا. والكل مقصود، كلها داخلة في هذا. وهذا فضل آخر لقول هذا الذكر بعد صلاة الفجر 100 مرة. وهذا الذكر أيضا جاء مطلقا من غير قيد دبر الصلاة ومن غير قبل أن يثني رجليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، لاحظوا في يوم مطلقة 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يمسي إشارة إلى أن هذا يقال في صباح اليوم، لكنه غير مقيد بدبر الصلاة، غير مقيد بدبر الصلاة. نقرأ الحديث الآخر ونعلق على هذا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب. وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، هذا الحديث فقط في لفظه زيادة بيده الخير بعد قوله وله الحمد، وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قال: وعبد الرحمن ابن غنم، هكذا ضبطه الحافظ بن حجر بفتح العين، غنم، مختلف في صحبته، قيل له صحبة. قال الذهبي في السير: روى له أحمد في مسنده أحاديث لكنها مرسلة، أي أنه ليس صحابيا، وكان إماما فقيها صالحا مقدما عند الناس، وكان إماما فقيها صالحا مقدما عند الناس. والحديث فيه ما تقدم في الأحاديث التي قبله، فتحصل عندنا أن المشروع للمؤمن ألا يخلي يومه من أن يقول هذا الذكر 10 مرات أو 100 مرة. مشروع بلا شك للمؤمن ألا يخلي يومه من أن يقول هذا الذكر 10 مرات أو 100 مرة. وهذا له أحوال مختلفة في الكمال، فأعلاها أن يجمع بين المطلق والمقيد، أن يجمع بين المطلق والمقيد، فيقول في إثر صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة أو 10 مرات. ويقول في الصباح لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة. ويقول بعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات. أن يقول بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة أو 10 مرات، والأفضل أن ينوع، هذا الراجح. مرة يقولها 100 مرة بعد الفجر، ومرة يقولها 10 مرات. ثم يقول في الصبح في أذكار الصباح هذا الذكر 100 مرة. ثم يقول بعد المغرب هذا الذكر 10 مرات، بعد المغرب 10 مرات، هذا الذي ورد 10 مرات. هذا الأكمل، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أفضل مما قال، أو قال أفضل مما قال. الحالة الثانية أن يأتي به مقيدا في يومه بأن يقول هذا الذكر بعد الفجر 100 مرة أو 10 مرات، ويقوله بعد المغرب 10 مرات، وهذا دون الأول. الحالة الثالثة أن يقول هذا الذكر مطلقا في الصباح 100 مرة، وهذا دون الثاني لأنه جاء بالمطلق ولم يأتي بالقيود. وكلها خير، لكن الأفضل والأكمل والأحسن للإنسان الأول. أيضا هذا الذكر له 3 صيغ كلها ثابتة: أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الثانية أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الثالثة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. بعض أهل العلم يقولون الأفضل الثالثة لأنها أكملها، وهذه روايات فيها زيادة وهي صحيحة. وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن ينوع، فمرة يقول هذه الصيغة، ومرة يقول هذه الصيغة، ومرة يقول هذه الصيغة. فأوصي نفسي وإخواني بأن نحفظ هذا الذكر ونحافظ عليه في كل يوم، وأن نحفظ أهلنا وأبناءنا وبناتنا هذا الذكر، وأن ندربهم على قوله، فإن فيه من الكنوز ما يحرص المؤمن الصادق الناصح لنفسه على الواحد منها، فكيف بما يجمعها؟ فضل من الله واسع وغنائم يسيرة، أعني من جهة العمل كبيرة من جهة الفضل. فعلينا أحبتي في الله أن نحرص على هذا الفضل لعلنا أن نكون من الفائزين. نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. يتساءل الإخوة عن الدروس في وقت الاختبارات، لأن كثيرا من الطلاب طلاب في الجامعة أو في كلية المسجد النبوي أو في معهد المسجد النبوي، والاختبارات تبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم القريب، ونحن في هذا الأسبوع جلسنا اليوم، وسنشرح غدا إن شاء الله عصر الخميس وعصر الجمعة، عصر الخميس وعصر الجمعة. أما يوم السبت فلن نجلس لا الفجر ولا العصر مراعاة للطلاب، والأسبوع القادم إن شاء الله سنجلس يومي الخميس والجمعة، سنجلس يومي الخميس والجمعة. إذن بقي لنا في هذا الأسبوع عصر الخميس وعصر الجمعة، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنجلس يومين عصر الخميس وعصر الجمعة جمعا بين المصالح ما أمكن. وأسأل الله لأبناء الطلاب التوفيق، وأن يرزقهم أعلى الدرجات عنده سبحانه وتعالى وفي اختباراتهم. في أسئلة؟
نعم،
لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن لكم هذا، يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب عند السفر إطلاقا أم كان يصليها أحيانا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، وكان يتنفل ويتنفل على بعيره، وكان يصلي الليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي غير الفرض إذا كان مسافرا؟ يصلي سنة الفجر ويتنفل. ويصلي الليل، يقوم الليل. فالذين يمنعون المسافر من النافلة مطلقا مخطئون، بل للمسافر أن يتنفل. فأن جئت دخلت المسجد النبوي لك أن تصلي تحية المسجد، بل مشروع لك ومطلوب منك، ولك أن تتنفل بين الأذان والإقامة، ليست سنة راتبة لكن نفل، ولك أن تتنفل بعد، ولك أن تصلي الليل. أما السنن الرواتب فإنها لم تشرع للمسافر إلا سنة الفجر، وهذا الذي كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال عن الدعوات التي تدعو إلى المظاهرة في مصر الجمعة القادمة، يريدون نصيحة.
لا نخص بلدا عن بلد. يا إخوة، الشرع ظاهر بين، لا تستقيم حياة الناس إلا بأمرين: استقامة الدين والاستقامة على الدين، واستقرار الحياة واستقامة الدين إنما تقوم على التوحيد، واستقرار الحياة إنما يقوم بولي الأمر والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله ما دام قائما بحسب نظام البلد. والدعوة إلى نزع الحاكم ونزع ولايته قبل أن تنتهي تخالف الشرع. الواجب أن يدعى لولي الأمر بالصلاح، هذا إذا كانت القضية أنك تريد الصلاح، أن يدعى له بالصلاح وأن يجتهد في ذلك، وأن يناصحه من يستطيع نصحه بما يليق بمقامه وبما لا يذهب هيبته. أهل السنة والجماعة يقولون: ينصح ولي الأمر بألا يمدح بما ليس فيه، بألا يمدح بما ليس فيه، وأن يثنى عليه بما هو فيه، وأن يدعى له، وأن يناصح من غير إذهاب هيبته. هذا النصح لولي الأمر المسلم، أربعة أمور. هذا الذي دلت عليه الأدلة وقام عليه طريق أهل السنة والجماعة. والمظاهرات لا خير فيها، تؤجج النفوس وتذهب الأمن، والمفاسد لها لازمة، وأنا أقول جازما: لا توجد مظاهرة سلمية، بل كل مظاهرة ليست سلمية حتى لو بدأت منظمة فإنها لا بد أن تؤول إلى الفوضى وإلى اختلاط الرجال بالنساء وإلى ما لا تحمد عقباه من اعتداء على الأموال والأنفس وغير ذلك. ولذلك أنا مطمئن القلب إلى الفتوى بتحريم هذه المظاهرات. فكيف إذا كانت المظاهرة للخروج على ولي الأمر ولنزعه من ولايته ولا زالت ولايته قائمة؟ يا إخوة، إذا كان العلماء يقولون التحريض على ولي الأمر باللسان خروج من أخبث أنواع الخروج، وأصحابه يسمون بالقعدة، فكيف بالحراك والعمل والفوضى؟ ووالله دلت الأصول الشرعية والأمور الواقعية على أن الاستقرار للناس خير لهم مما يرجون بغيره. فوصيتي للمسلمين جميعا، إذا أنعم الله عليكم بولي الأمر المسلم فاحمدوا الله واعملوا على تقوية الجماعة وعلى إصلاح الخطأ، والناس أبناء زمانهم. يا أخي، لا تنظر إلى ولي أمرك كما تنظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنك لست عثمان وعلي رضي الله عنهما. الناس أبناء زمانهم، ولكن نتعاون في أن يصلح الحال بحسب المستطاع بالأمور التي قدمتها. أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا إلى ما فيه خيرهم. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: عندنا في بلادنا المساجد لا تفتح يوم الجمعة إلا.
طبعا يا إخوة، من مزايا أهل السنة والجماعة الكثيرة أنهم لا يلعبون بعواطف الناس ولا يدغدغون مشاعر الناس. معروف أن عموم الناس تعجبهم الكلمات الثورية والإعلانات الفوضوية والعنتريات التي لا تثمر خيرا، لكن أهل السنة والجماعة لا يسلكون هذا الطريق. أهل السنة والجماعة يقفون عند قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، عند فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصحون الأمة بما يعتقدون أنه الحق والخير، ولا يركبون على أكتاف الأمة. لا يهمهم أن يكون معهم 100,000 أو جمهور إذا جاءوا ينادون ويجتمعون عليهم، يهمهم أن ينصحوا الأمة وأن يذكروا الخير، حتى وهم يعلمون أنهم بقولهم قد يخسرون بعض من معهم، لكنهم يراقبون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت مرارا: أهل السنة أمانة لأهل الأرض.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا في بلادنا المساجد لا تفتح يوم الجمعة إلا قبل الوقت بساعة، فهل يكتب له أجر التبكير إذا أتى مبكرا وانتظر داخل سور المسجد؟
إذا
أتى مبكرا وانتظر.
لا، ما يحتاج أن يبكر ويقف في السوق ولا يقف على الأبواب، تكفيها النية الصادقة أنه لو فتح باب المسجد لبكر، ويؤجر على نيته. ويبادر أول زمان الإمكان، أول وقت فتح الأبواب يذهب، فمع النية الصادقة يكتب له أجر ما نواه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.